لله رب العالمين، صلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله: المثل المائي والناري في حق المؤمنين. قال: وقد ذكر الله المثلين المائي والنارية في سورة الرعد، ولكن في حق المؤمنين، فقال تعالى: أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا، ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حية أو متاع زبد مثله، كذلك يضرب الله الحق والباطل، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، كذلك يضرب الله الأمثال. فشبه سبحانه الوحي الذي أنزله لحياة القلوب والأسماع والأبصار بالماء الذي أنزله لحياة الأرض للنبات، وشبه القلوب بالأودية، فقلب كبير يسع علما عظيما كواب كبير يسع ماء كثيرا، وقلب صغير إنما يسع بحسبه كالواد الصغير، فسالت أودية بقدرها، واحتملت قلوب من الهدي والعلم بقدرها. وكما أن السيل إذا خالط الأرض ومر عليها احتمل غثاء وزبدا، فكذلك الهدي والعلم إذا خالط القلوب أثار ما فيها من الشهوات والشبهات ليقلعها ويذهبها، كما يثير الدواء وقت شربه من البدن أخلاطه فينكدر بها شاربه، وهي من تمام نفع الدواء، فإنه آثارها ليذهب بها، فإنه لا يجامعها ولا يساكنها، وهكذا يضرب الله الحق والباطل.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذان مثلان ضربهما الله تعالى للحق والباطل. سبق أن ذكرنا المثل المائي والمثل الناري للمنافقين، وهذان مثلان، وسمعتم المثل الأول وهو المثل المائي في الحق والباطل. الآية صريحة، فالله عز وجل قال في الآية: كذلك يضرب الله الحق والباطل. فالمثلان في الحق والباطل. مثل طاهر غير كامل، ومثل في ميدان العقيدة، ومثل فيه تشبيه متصور غير محسوس، وهو الحق وهو الباطل، بشيء محسوس، والشيء المحسوس الوادي.
سيارة في نيسان سكن يسكر على الناس يا أخوان، مشان أضمن يصف سيارتك بإيده تعال مشي ما ناجح تسكر على الناس، اللي سيارته مسكرة ما يرضى عليه رؤس يشيلها الآن حتى لو ما حدش حكى، ابعد شوي وتعال مشي بعينك أضمن إلك الأجر. لي نيسان سكني كهرباء مسكر على الناس، معلش هيك ضاع مدرسة الشيخ، جزاكم الله خير على هذا.
أقول وبه يستعين سبحانه وتعالى: الحق والباطل والصراع بينهما سنة لله تعالى باقية لا تتخلف، وهنالك قانون مدافعة ذكره الله تعالى في كتابه يحتاج إلى سلسلة كبيرة من المحاضرات حتى يتضح قانون المدافعة على وجه مهم. المقام الذي أنا فيه الآن مقام تفصيل مثل الحق والباطل فيما ذكر الله تعالى في سورة الرعد. والذي يتأمل هذا المثل أو هذين المثلين يجد أن من قانون المدافعة أن الباطل إن انتفش وانتفخ وظهر في صورة فإنه لا بقاء له ولا فائدة منه، فهو زبد، وهذا الزبد لا يبقى، وهذا الزبد لا ينتفع. هذا مثل، المثل بإيجاز. فالمصارعة بين الحق والباطل سنة من سنن الله عز وجل، وضرب الله تعالى مثل مائي ومثل ناري، وكلاهما يدلان على أن قال الله تعالى العاقبة للتقوى. قال الله تعالى والعاقبة للمتقين. في هذا الصراع لابد أن يظهر الخير. المائي للمنافق في سورة البقرة فيما تقدم فيه رعد وبرق وظلمات، وهذا نصيب الباطل، نصيب النفاق، والنفاق جزء وشيء من الباطل. وأما نصيب الحق ونصيب المؤمن فهو الماء الذي فيه الحياة والذي فيه البقاء والذي فيه النفع. وأما الباطل في المثل المائي وهو الذي يعنينا الآن بالوحي، السنة، الدين، الشرع، ما جاءنا من شرع الله عز وجل، لا شبهه الله تعالى بالماء من السماء، أنزل من السماء ماء الذي فيه وعليه مدار الحياة والنجاة، عليه مدار الحياة والنجاة. أنزل من السماء ماء فسالت أودية، عجيب عجيب، سالت أودية، تنزل الماء من السماء تسيل الأودية ولا تسيل الماء الذي في الأودية؟ ما الذي يسيل، الماء أم الأودية؟ هذا يحتاج منا إلى بيان. الشارح أو الإمام ابن القيم أجمل ما سمعتم في كتابه إعلام الموقعين وطول شديدا في هذا المثل في كتابه الوابل الصيب، وفصل فيه شديدا وتفصيلا مهما. قال رحمه الله تعالى في كتابه الوابل الصيب: ومن منهجنا أننا نشرح كلام ابن القيم بكلامه، كلامه المجمل بكلامه المفصل حتى يتضح لنا الكلام. قال الإمام ابن القيم في الوابل: قد ذكر الله المثلين الماء والنار في سورة الرعد، في هذه السورة ذكره في حق المؤمنين. ففي المثل المائي شبه الوحي الذي أنزله الله تعالى بحياة القلوب بالماء الذي أنزله من السماء، وشبه القلوب الحاملة له بالأودية الحاملة للسيل. فقلب كبير يسع علما كثيرا صدى أن نكون من هؤلاء. كواد كبير يسع ماء كثيرا وقلب صغير يسع علما قليلا. فحملت القلوب من هذا العلم بقدرها كما سالت الأودية بقدرها. الأودية ليست سواء، معنى الأودية المكان الذي يجري فيه الماء، هذا هو الوادي. الوادي المكان الذي يجري فيه الماء. قال الله عز وجل: أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها. قال بعدها: فاحتمل السيل زبدا رابيا. الزبد المشبه به رغوة، زبد رغوة، وهذه الرغوة لا ينتفع بها، لكن هذه الرغوة لابد لها من محل، لابد لها من مكان تتعلق به، فتتعلق في الفم، في المثل المائي تتعلق بالماء، ولها تعلق في المثل الناري يأتينا في حينه إن شاء الله تعالى. فالزبد مشبه به، والزبد ما يحمله الماء عند جريانه وعند جيشانه، يحمل أتربة ويحمل غيرها، ولا ريب أن هذا الزبد يذهب ويزول ولا بقاء له، وأن هذا الزبد لا نفع فيه، فهو صوت كأزيز الصوت الذي يخرج من جهاز، من طائرة، أزيز لا مثل له، لا نفع فيه، لا فائدة منه. قال الإمام ابن القيم: ولما كانت الأودية ومجاري السيول فيها غثاء، فيها الغثاء ونحوه مما يمر عليه السيل، فيحتمله السيل فيطفو على وجهه، هذا هو الأصل في محل، في مكان الغيث، في مكان الغثاء. مكان الغثاء أين يكون؟ يكون على الوجه، يكون على الوجه، فهو لا يشكل شيئا من حجم السيل، لا يشكل شيئا، لا يكثره، هو باطل ولا نفع فيه. ولكن قال الله عز وجل في الآية: فسالت أودية، سالت أودية، الوادي يسيل، وفي هذا أن الوادي قد طم وعم، وكأنك لا ترى الوادي المكان الذي يجري فيه، كأنك ترى سيلانا شديدا للماء وأنه يتحرك حتى أن الوادي يسيل، وهذا من بلاغة القرآن، الوادي لا يسيل، ومع هذا السيلان وهذه الحركة وهذه المدافعة وهذا القانون الذي تروه الآن شيئا من آثاره في غزة، ومن هذا المثل، هذه مفردة من مفردات صراع الحق والباطل، هذا الصراع. ولأن الماء شديد وعم وطم، قد يكون له مكان في بعض الأحايين بأن يختلط بالماء ولا يبقى على الوجه الوادي، والوادي درجات في السيلان، والوادي شديد، قد يخالط الماء، قد يخالط الماء، لكن سرعة الجريان تعطيه مكانه وتعطيه محله وتعطيه المكان اللائق به الذي لا ينبغي أن يتجاوزه البتة، أنه ينتهي في نهاية هذا المثل، أن الباطل ينتهي. ولما كانت الأودية ومجاري السيول فيها الغثاء ونحوه مما يمر عليه السيل فيحتمله السيل فيطفو على وجه الماء زبدا عاليا يمر عليه متراكبا، ولكن تحته الماء الفرات، تحته الماء الفرات الذي به حياة الأرض، فيقذف الوادي ذاك الغثاء إلى جانبتيه حتى لا يبقى منه شيء، ويبقى الماء الذي تحت الغثاء يسقي الله تعالى به الأرض. هذا الماء يحيي البلاد، يحيي القلوب، فيه الحياة، فيحيي به البلاد والعبادة والشجرة والدواب والغثاء، ويلقيه الماء. هذا الغثاء يكون بعيدا. لماذا هذا الغثاء يبقى بعيدا؟ سنة لله، حتى تشرب الماء الصافي. هذا الغثاء يندحر ويبتعد حتى يظهر الحق الطاهر. لذا نحن نقول لا نخاف على ديننا، نحن نخاف على أنفسنا، ومن سلك طريق الحق وصل، ومن مشى مشى السلحفاة مشي النمل في الطريق وصل، ومن تعجل فركب الصاروخ والطائرات ولم يمشي في الطريق تعب، تعب بمقدار العجلة التي ركبها. نحن نخاف، لا نخاف على ديننا، الدين دين الله عز وجل، فالله لا يخفى عليه شيء ولا يعجزه شيء، فهو عادل، ولكننا نخاف على أنفسنا، والواجب علينا أن نتفقد أنفسنا بأن نبقى في الطريق، ولا يهيجنا الغثيان على أن نخرج منه وأن لا نستفز لنخرج عن الطريق المستقيم. قال الإمام ابن القيم: فكذلك العلم والإيمان الذي أنزله الله في القلوب فاحتملته، القلب احتمل العلم والإيمان. لما القلب يحتمل العلم والإيمان يوجد في القلب غثاء، فهذا الحق كالدواء، فالدواء إن شرب يثير الداء، ويثير الداء من أجل أن يقذفه وأن يبعده حتى يكسب الإنسان الشفاء بهذا الدواء. فكذلك الإيمان والعلم يثير الشهوات المحرمات والشبهات، يثيرها. لماذا يثيرها؟ حتى تصبح غثاء. فكل من طلب العلم وصفى، فقبل أن يستقر على الصفاء وهو في مرحلة الصفاء لابد أن تنازعه الشبهة والشهوة المحرمة. قال ابن القيم: فكذلك العلم والإيمان الذي أنزله الله في القلوب فاحتملته، فأثار منها بسبب مخالطته لها ما فيها من غثاء الشهوات وزبد الشبهات الباطلة، فطفى في أعلاها، واستقر العلم والإيمان والهدى في جدر القلب. هذا حال الصحابة، وهذا الذي أخبر عنه نبينا صلى الله عليه وسلم فيما أخرج مسلم في صحيحه من حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث بحديثين، أما أحدهما فقد رأيته، وأما الآخر فأنا أنتظره. أخبرنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، ثم علموا من الكتاب، ثم علموا من السنة. هذا الحديث الذي رآه وهو يخصه ويخص أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، الإيمان نزل في أعماق قلب الإنسان، إن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال. جذر، إن الأمانة نزلت في أصل الجذر، الجذر وهو الجذر الشجرة أصلها، وجذر أربعة اثنان. الأصل إن الأمانة نزلت في قلوب الرجال وهكذا النساء، فلا فرق بين الرجال والنساء. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجال مراعاة للمخاطبين لأنهم كانوا أمامه، وهذا على حد قول الشاعر: كتب القتل والقتال علينا وعلى الغاليات جر الذيول. إن الأمانة نزلت في جدر قلوب الرجال، ثم علموا من الكتاب والسنة، قالوا أخبرنا عن رفعها، رفع الأمانة. هذا الذي عنا به حذيفة قال أخبرنا بحديثين، أما أحدهما فقد رأيته، وأما الآخر فأنا أنتظره. فأنت يا حذيفة صدقت رسول الله ونحن نصدقه، صدقته بالرؤية والمشاهدة والعيان ونحن نصدقه كذلك، فقد رأينا ما لم ترى. أخبرنا عن رفعها، عن رفع الأمانة، فقال: ينام الرجل النومة، دلالة على النوم، والنوم يعني الدلالة على السرعة، ينام الرجل النومة فترفع الأمانة من قلبه ولا يبقى، فترفع الأمانة من قلبه فتبقى، فيبقى أثرها مثل أثر الوقت، الوقت اللون الذي يبقى على اليد، مثل واحد ميكانيكي يعلق في يده الأوساخ فيزيلها فيبقى لون داكن، لون يبقى لون فقط، فيبقى أثرها مثل أثر الوقت. ثم ينام النومة، ينام مرة أخرى، دلالة على العجلة. ثم ينام قال فترفع الأمانة من قلبه، قال فيبقى أثرها مثل أثر المجل. المجل، ما هو المجل؟ النبي فسره صلى الله عليه وسلم، قال كحجر دحرجته على رجلك فنفقه فتراه منتفخا، مثل المزارع يحمل الفأس، في الأول مرة أنا وياك حملنا الفأس يظهر ماء، حب ماء، انتفاخ. هذا حب الماء في الحديث فسره هنا الله جل في علاه، شبهه بالغثاء، شبهه بالغثاء. الغثاء لا وزن له كما في الحديث. قال فكذلك العلم والإيمان الذي أنزله الله في القلوب فاحتملته فآثار منها بسبب مخالطته لا ما فيها من غثاء الشهوات وزبد الشبهات الباطلة، فطفى في أعلاها واستقر العلم والإيمان والهدى في جدر القلب، فلا يزال ذلك الغثاء والزبد يذهب جفاء ويزول شيئا فشيئا حتى يزول كله، ويبقى العلم النافع والإيمان الخالص في جدر القلب، يرده الناس فيشربون ويسقون ويمرعون. يا الله، لو أن العبد استقر الهدى والإيمان في قلبه ببعد عن الشهوة والشبهة لا رأيت عجبا. ولذا ابن القيم تعرض لمعنى عجيب في قوله صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. العبد وهو في سكرات الموت وفقد كل شيء، فقد قوته وبالتالي لا شهوة مخرمة عنده، فإذا أكرمه الله وأسأل الله أن يكرمنا وأن يجعل آخر كلامنا من هذه الحياة لا إله إلا الله، وأن يجعل خير أيامنا يوم نلقاه سبحانه وتعالى. فإذا وفق العبد لقول لا إله إلا الله ولا شهوة عنده، هذه المقولة لها أثر عجيب على نفس الإنسان. يقول ابن القيم في كتابه الفوائد، يقول لشهادة أن لا إله إلا الله عند الموت تأثير عظيم في تكفير السيئات وإحباطها. إذا قال العبد هذه الكلمة تكفر سيئاته كلها، ولكن لا يكرم العبد بمثل هذه المقولة إلا بعد مجاهدة وبعد جولات في الصدق ومجاهدة النفس. يقول لأنها شهادة من عبد موقن بها عارف بمضمونها، قد ماتت منه الشهوات ولانت نفسه المتمردة وانقادت بعد إبائها واستعصائها وأقبلت بعد إعراضها وذلت بعد عزها وخرج منها حرصها على الدنيا وفضولها واستخدت بين يدي ربها وفاطرها ومولاها الحق، أذل ما كانت له وأرجى ما كانت لعفوه ومغفرته ورحمته، وتجرد منها التوحيد بانقطاع أسباب الشرك وتحقق بطلانه، فزالت منها تلك المنازعات التي كانت مشغولة بها واجتمع همها على من أيقنت بالقدوم عليه والمصير إليه، فوجه العبد وجهه بكليته إليه وأقبل بقلبه وروحه وهمه عليه سبحانه، فاستسلم له وحده ظاهرا وباطنا، واستوى سره علانيته، فقال لا إله إلا الله مخلصا بها قلبه، وقد تخلص قلبه من التعلق بغيره والالتفات إلى ما سواه، وقد خرجت الدنيا كلها من قلبه وشارف القدوم على ربه وخمدت نيران شهواته وامتلأ قلبه من الآخرة، فصارت الآخرة نصب عينيه إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى في صفحة 79 إلى 81 من كتابه البديع العجيب كتاب الفوائد. النبي صلى الله عليه وسلم فصل لنا في هذا المثل، والحديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا المثل المائي، فقال صلى الله عليه وسلم مثل ما بعثني الله تعالى به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا، مثل ماء نازل من السماء، غيث وهو ماء نازل من السماء أصاب أرضا، الأرض شبهت في الحديث في الآية بسيل، فالسيول لها مقادير، فسيل كبير يحمل ماء كثير وسيل صغير يحمل ماء قليل، فسالت أودية بقدرها. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول مثل ما بعثني الله تعالى به من العلم من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا، فكان منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلى والعشب الكثير. الأرض ثلاثة أقسام في المثل، الأرض ثلاثة أقسام، وهي والأرض الثلاثة أقسام هي تفسير للأودية المذكور في الآية. الأودية المذكورة في الآية فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها ثلاثة أقسام. أرجو الله أن نكون من القسم الأول، فإن لم نكن من القسم الأول القسم الثاني، ونعوذ بالله أن نكون من القسم الثالث. الإمام ابن القيم فصل تفصيل بديع في القسم الأول والقسم الثاني والقسم الثالث في الحديث، قال فكان منها طائفة قلوب أودية، الله أنزل الغيب، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال فكان منها طائفة طيبة قبلت الماء، قبلت الماء، فطرة سديدة، فطرة ما نسخت، فطرة بقيت على الخلقة التي خلقها الله تعالى له، فاجتمع الهدى والنور في الفطرة السديدة فكان نورا على نور، فكان النور على نور، نور الفطرة ثم نور التوحيد ونور العلم ثم نور السنة ثم نور الطاعة، أنواع يعني نور عجيب بأصناف كثيرة، نور فطرة، نور توحيد، نور سنة، نور طاعة. قال الصنف الأول أمسكت الماء، وهذا الإمساك الماء نبت الكلى والعشب. الصنف الثاني قال وكان منها طائفة أجادب جدباء، ما فيها تربة، ما فيها مقومات النبات، في ناس عندهم علم ولا ينبت، كيف العالم ينبت؟ كيف العالم ينبت؟ بكتبه وتلاميذه. في ناس علماء أجادب لا ينبتون، يوجد صنف أجادب لا ينبتون، لكن هذه القلوب، هذا الصنف الثاني له حسنة، ما هي حسنته؟ أمسكت الماء، ما ضاع الماء، الوحي أمسكته، حفظته، حفظ الوحي، وكان منها طائفة أجادب أمسكت الماء، فسقي الناس وزرعوا لكن ما أنبتوا، لكن مسكت الماء فسقوا الناس وزرعوا، وأصاب منها طائفة أخرى وإنما هي قيعان لا يوجد لها أرض تمسك الماء، الماء الذي دخل يضيع في أرضها، فليست هي جد ماء ممسكة. قال وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل من فقه في دين الله تعالى ونفعه الله ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. اسمع الآن تعليق الإمام ابن القيم على هذه الفرق الثلاثة، وقل سبحان الله يهب الحكمة لمن يشاء، اللهم علمنا كما علمته. قال فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الناس بالنسبة إلى الهدى والعلم ثلاث طبقات، الطبقة الأولى ورثة الأنبياء وخلفائهم وهم الذين قاموا بالدين علما وعملا ودعوة إلى الله ورسوله، فهؤلاء أتباع الرسل صلوات الله وسلامه عليهم حقا، وهم بمنزلة الطائفة الطيبة من الأرض التي زكت فقبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، فزكت في نفسها فزكت في نفسها وزكى الناس بها، زكت في نفسها وزكى الناس بها. وهؤلاء هم الذين جمعوا بين البصيرة في الدين، الذين جمعوا بين البصيرة في الدين والقوة في الدعوة إليه. هم أصحاب بصيرة وأصحاب قوة، أصحاب قوة في الدعوة إلى الله عز وجل، ولذلك كانوا ورثة الأنبياء. قال الله تعالى: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. فالأيدي القوة في أمر الله، والأبصار البصائر في دين الله. فبالبصائر يدرك الحق ويعرف، وبالقوة يتمكن من تبليغه وتنفيذه والدعوة إليه. صاحب قوة نظرية وصاحب قوة عملية. قوة نظرية يعرف فيها الحق ويميز بين الحق والباطل ولا تختلط عليه الأشياء. اليوم مصيبة المسلمين في النوازل الاختلاط، اختلاط الأشياء، لا يوجد بصائر، بصائر تميز الحق من الباطل كما تميز بين الأشياء. الحق والباطل أمر ليس محسوسا وإنما هو متصور. أن تكون عندك قوة في البصائر تميز بها بين الحق والباطل فتنصر الحق، وقد يكون صاحب الحق اختلط عليه الحق والباطل، مثل ما يجري اليوم. هل المسلمون اليوم ينتظرون الروافض ليأتوا ببلادنا، وينتظرون الروافض ليسلحون ضد اليهود؟ والله إن هذا غثاء، غثاء، غثاء لا وزن له ولا قيمة له. ودائما أقول وقلت أنا لست بسياسي، لكن افهم كل ما يجري على الواقع في جميع الأحداث صغيرها وكبيرها، وضع معادلة أمامك لا تمتني ولا تتردد. ضع أمامك يهود أمريكا واحد وليس اثنان، تصب في نتائجك. الأمور متى تعرفها؟ بنتائجها. أنا أورطك وبعدين أبعد عنك. مصر موهوم يشفي قلوب المؤمنين. شيخنا الألباني لما كان تقع هذه الأحداث كان يقول: بفش الغل لترى، بفش غلك بس ما بيقنعك، ما يشبعك، ما يغنيك، ما يكفيك، تشغل لك بس، تشغل كل الذي يجري، تشغل الضريبة التي تقابلها شعب يسحق، شعب بتمامه وكماله يسحق. هل هذا يلزم منه أننا نناصر اليهود ونحب اليهود؟ أعوذ بالله، أعوذ بالله، لا نناصر اليهود ولا نحبهم، ولعن الله من ناصرهم ولعن الله من يحبهم. الأمة تحتاج الفريق الأول، الفريق الأول من العلماء. كدت ألا تراهم إلا في كتاب أو تحت تراب. فريق الأول، فريق الأول صاحب البصائر، أولي البصائر، وكما قال الله عز وجل: أولي الأيدي والأبصار. الأبصار بصيرة تميز فيها الحق من الباطل، وعندهم قوة، وقوة يظهرون هذا التمييز فينصرون الحق ويحاربون الباطل. قال الإمام ابن القيم في هذه الطبقة: ما أحوج الناس إليها. تعلمون إخواني أن هذه الطبقة هم أولياء أمور المسلمين. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. من ولي أمرك؟ البخاري وأبو هريرة وجمع من السلف قالوا: ولي أمر المسلم اثنان، الحكام والأمراء لإصلاح معيشة الناس، والعلماء الربانيون لإصلاح دينهم. فولي كل من يقول لا إله إلا الله وليه الأمراء والحكام لإصلاح الدين والعلماء لإصلاح الدنيا. فالذي يطعن في العلماء يطعن والعلماء لإصلاح
الدين،
والعلماء لإصلاح الدين، الأمراء والحكام لإصلاح الدنيا والعلماء لإصلاح الدين. فكل من يطعن في العلماء هو يطعن، هو فيه شبه من الخوارج الذين يطعنون في أولياء الأمور. احنا عندنا الخارج الآن الذي يطعن في الأمراء والحكام، وكذلك الذي يطعن في العلماء هو خارجي، هو خارجي أيضا، هؤلاء من الخوارج. اسمع ماذا يقول القيم، قال: فهذه الطبقة كان لها قوة الحفظ والفهم في الدين والبصر بالتأويل، ففجرت من النصوص، أي نصوص الكتاب والسنة، أنهار العلوم، واستنبطت منها الكنوز، ورزقت فيها فهما خاصا، كما سئل أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه: هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء؟ حديث في صحيح البخاري. سئل علي: هل خصكم النبي، أنتم يا آل البيت، خصكم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء؟ الدين ما هو طبقات، الدين ليست فيه عنصرية، ما خص النبي صلى الله عليه وسلم آل البيت بشيء، الدين دين الله. هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء دون الناس؟ فقال: لا، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إلا فهما يؤتيه الله تعالى عبدا في كتابه. فهذا الفهم هو بمنزلة الكلأ والعشب الكثير الذي أنبتته الأرض، وهو الذي تميزت به هذه الطبقة. طبقة إيش عملت؟ حبست الماء، ومع حبس الماء هذا الوادي، هذا النوع الأول من الأودية المذكور في الآية، الوادي حبست الماء وأنبت هذا الماء العشب، الكلأ والعشب الكثير، الكلأ ما يأكله الناس، والعشب ما يتأكله الدواب، تأكل الدواب العشب حتى نأكل لحمها. فكان هذا الماء فيه بركة وفيه خير وفيه نفع وفيه بقاء، وليس هو رغوة. هذا النوع الأول. طيب الطبقة الثانية، قال ابن القيم، ذكر الطبقات ثم مثل على كل طبقة، بعد قليل أتينا التمثيل حتى نفهم، أن تفهم الشيء فهما قويا، أن تعرفه بحده بتعريفه الذي لا ينفك عنه، ثم أن تعرفه بآثاره وبأمثلته. قال الطبقة الثانية: فإنها حفظت النصوص، وكان همها حفظها وضبطها، فوردها الناس وتلقوها منها منهم، فاستنبطوا الناس، فاستنبطوا منها واستخرجوا كنوزها، واتجروا فيها وبذروها في أرض أخذوها منهم. فالذين أخذوها بذروها في أرض قابلة الزرع والنبات، ووردها كل بحسبه، قد علم كل أناس مشربهم. هم حفظوا النصوص. من الذي أخذ هؤلاء هذه النصوص؟ أناس ينبتون من الطبقة الأولى، أخذوا هذه النصوص، فحصل تكامل بين الطبقة الأولى والثانية. الأولى هي التي استنبطت وفجرت نصوص الكتاب والسنة، واستخدمت جميع أنواع الدلالات، فاستنبطوا أشياء ما لا تخطر في بال. الطائفة الثانية حفظت، أجادت لكن حفظت الماء، حفظت الماء، فورد هذا الماء، هذه الطبقة من الصحابة، إن وجد منهم ورد منها التابعون، وإن كانوا من التابعين فوردها تابع التابعين، وإن كانوا من التابعين فوردها الذين من بعدهم، فأخذوا هذه النصوص، وكانت هذه الفئة قبلت الماء وبذرته ووضعته، ففجرت منه كما فعلت الطبقة التي كانت قبلها، قد علم كل أناس مشربه. وهؤلاء الطبقة الثانية قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرئا سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمعها ثم أداها كما سمعها. الإمام أحمد رحمه الله صاحب معرفة بالنقول بأقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأقوال الصحابة وأقوال التابعين، لم يعرف عن شخص قط أنه حفظ كما حفظ. الشافعي رحمه الله صاحب استنباط عجيب، وكان يظهر استنباط الإمام الشافعي في المناقشات، وطالب العلم إن أراد متعة متعة وأراد أن يكبر عقله لا علمه وعلمه أيضا يقرأ مناظرات الشافعي، يقرأ مناظرات الشافعي. مناظرات الشافعي ألف الشيخ السعدي رسالة في المناظرات وهي ناقصة والنقص شديد وكثير. فمناظرات الشافعي يقولون إذا ناظرك الشافعي، إذا رأيت الإمام الشافعية يناظر أحدا كأنه أسد فارغ ثاه فاتح فمه، ما أحد ناقش يبلع بلع أبدا، يعني ما يقف أبدا. والشافعي ناظر أحمد، والإمام أحمد انقطع في المناظرة وترك القول بكفر تارك الصلاة لما ناظره الشافعي، وناظر محمد بن الحسن الشيباني ومازح محمد بن الحسن، مازحه، كان محمد الحسن سمينا، فلما غلبه فقال الإمام الشافعي لمحمد الحسن، محمد الحسن التلميذ الثاني الإمام أبي حنيفة رحمه الله، فلما قطعه في المناظرة مازحه فقال له: لم أرى في سمين خيرا قط إلا أنت يا محمد. قال: ما رأيت خيرا في سمين إلا أنت، رأيت فيك خيرا. فالشاهد أن العلماء أصحاب استنباط وأصحاب نصوص. لذا لما التقى الإمام أحمد مع الإمام الشافعي قال الإمام الشافعي لأحمد، قال: نحن الأطباء وأنتم الصيادلة. الفرقة الثانية شبهها بالصيادلة تحفظ الدواء، والفرقة الأولى شبهها بإيش؟ بالطبيب الذي يسور النصوص ويفجر النصوص تفجيرا سديدا صحيحا. قال: وهؤلاء هم الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: نضر الله امرئا سمع مقالتي فوعاها كما أداها كما سمعها، ما زاد ولا نقص. فرب حامل فقه غير فقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. لذا في الحج كان عطاء في الموسم، عطاء بن أبي رباح تابعي، والدته أمة أسود اللون، وكانت صحابة رضوان الله تعالى عليه في الموسم في الحج، فلما كان عطاء وهو تابعي في الموسم كان المؤذنون يؤذنون في الناس في الحج، عطاء في الموسم فلا يفتي أحد وعطاء فيه، ما أحد يفتي من الصحابة دون غيرهم في الحج وعطاء في الموسم، ما أجدر أن يجمع فقه عطاء في الحج. قبله المسلمون، قبله الصحابة وقبله الناس في ذاك العصر. طبعا جمعه 2 أو 3 من الباحثين، لكن الجمع مع كثرة المصادر التي تتوالى علينا دائما يحتاج إلى أن يتجدد، فبالتجدد يبصر الجمع. طيب، يقول الإمام ابن القيم، هذا عبد الله بن عباس، عبد الله بن عباس من أي طائفتين؟
أولى.
من الطائفة الأولى، عبد الله بن عباس من الطائفة الأولى. قال: هذا عبد الله بن عباس حبر الأمة، ترجمان القرآن، مقدار ما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغ 20 حديثا، الذي فيه رأيت وسمعت. مقدار ما سمع ابن عباس فقط 17 حديث أو 18 حديث. ابن القيم لخص قال مقدار نحو 20، 17 أو 18. هذا الذي سمعه ابن عباس من صغره. لكن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له وكان يحبه. والده العباس بن عبد المطلب كان ينتظر النوبة التي يكون فيها النبي صلى الله عليه وسلم عند ميمونة. ليش؟ لأن ميمونة خالته، فكان مع أول العشاء يدخل العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ومعه ولده العباس، فيتركه عنده حتى يتفقه منه. فالذي شاهده من رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر مما سمعه منه، وشاهد النبي صلى الله عليه وسلم فكان القدوة له. ومقدار ما سمع لصغر سنه سمع نحو 20 حديث. ابن حجر في فتح الباري لما ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم دعاء النبي لعبد الله بن عباس قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، حرر بتحرير بديع أن هذا الدعاء تكرر من النبي أكثر من مرة، وذكر في بعض ألفاظه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضمه إلى صدره من حبه له، كان يضمه إلى صدره ويقول اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. يقول فهذا عبد الله بن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن مقدار ما سمع من النبي لم يبلغ 20 حديثا، الذي فيه سمعت ورأيت وسمع الكثير من الصحابة وبورك في فهمه والاستنباط منه حتى ملأ الدنيا علما وفقا. قد يعترض بعض إخواننا أو قد يجول في قلبه شبهة تقول لو إحنا مسكنا مسند عبد الله بن عباس مسند الإمام أحمد أو في المعجم الطبراني الكبير أصحاب المطولات، ما أريد أذهب إلى البخاري ومسلم، لو وجدنا له مئات الأحاديث، فكيف تقول ما سمع 20 حديث؟ شبهة في محلها صحيح، لكن جل ما سمع عبد الله بن عباس، جل ما روى عبد الله بن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في المطولات كمسند الإمام أحمد والطبراني الكبير وغيرهما من المطولات، إنما هي من المراسيل. شو المراسيل؟ شو يعني المراسيل؟ يعني خذ البخاري، البخاري في حديث عبد الله بن عباس يذكر صفة اغتسال النبي صلى الله عليه وسلم مفصلة. ابن عباس كيف رأى ابن عباس النبي وهو يغتسل؟ هذا ليس هو ما سمعه ولا رأى النبي يغتسل. الحديث الذي بعده البخاري أخرجه من طريق ابن عباس عن ميمونة، فهذا الذي رواه ابن عباس من صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم ممن أخذه؟ أخذه من خالته ميمونة، ميمونة خالته لابن عباس، ولذا العباس كان يذهب به يوم تكون نوبة النبي صلى الله عليه وسلم من ميمونة. فحديث عبد الله بن عباس التي سمعها من النبي مباشرة قليلة، وجل الأحاديث التي هي موجودة في المطولات هي من المراسيل. هل مرسل الصحابي حجة؟ نعم حجة. يعني شو مرسل الصحابي؟ هو لم يسمعه بنفسه وإنما سمعه بواسطة صحابي آخر، فالصحابة كلهم عدول، الصحابة كلهم عدول، وهذا مأخذ الإمام أبي حنيفة في حجية المرسل. قال زمن الصحابة والتابعين ما في كذب، فالتابعي إن قال قال النبي صلى الله عليه وسلم فلا يروي إلا عن ثقة. فأبو حنيفة انظر إلى حجية المرسل عند علماء الأصول، كلما تأخر الزمن قلت الحجية وكلما تقدم الزمن اشتدت الحجية. أقدم الصح أقدم الفقهاء من الأربعة أولهم أبو حنيفة. أبو حنيفة عنده حجة بإطلاق. مالك قال حجة إذا وافق عمل أهل المدينة. الشافعي قال لا ضعيف ضعف يسير ويجبر بالشواهد المتابعات. أحمد قال ضعيف المرسل. أحمد قال ضعيف المرسل. فتلاحظ هذا المعنى من خلال حجية المرسل. طيب نسمع كلام ابن القيم يقول. قال أبو محمد بن حزم جمعت فتاوى عبد الله بن عباس في سبعة أسفار كبار وهي بحسب ما بلغ جامعها، وهذا الذي عرفه لكن فاته شيء كثير. وإلا فعلم ابن عباس كالبحر وفقهه واستنباطه وفهمه في القرآن بالموضع الذي فاق به الناس وقد سمع كما سمعوا. الناس الصحابة اعترضوا على ابن عباس صغير، فقالوا احنا ليش كلنا كبار الا ابن عباس صغير؟ اعترضوا على عمر، فامتحنهم بإذا جاء الله إذا جاء نصر الله والفتح. قال ايش تفهم منها يا ابن عباس؟ قال افهم ان الله عز وجل يعزي نبيه بهذه الآية. خلص جاء النصر ودخل الناس في دين الله افواجا، ما بقي للنبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يلتحق بربه، قام بمهمته. من الذي يفهم هذا الفهم؟ ما يفهم أي أحد. هذا الذي يفهم هذا الفهم الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم فقهه في الدين وعلمه التوحيد. قالوا قد سمع كما سمع وحفظ القرآن كما حفظ، ولكن أرضه كانت من أطيب الأراضي وأقبلها للزرع، فبدر فيها النصوص فأنبتت من كل زوج كريم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وأين تقع فتاوى ابن عباس وتفسيره واستنباطه من فتاوى أبي هريرة؟ أبو هريرة من أي صنف؟ الثاني، ليس من الصنف الأول. وين فقه ابن عباس؟ فقه أبي هريرة. أبو هريرة كان يقول في قصصه كما في صحيح مسلم، كان أبو هريرة يقول في قصصه من أصبح جنبا فقد أفطر، من أصبح يعني أذن الأذان الثاني وهو جنب. طيب كان جنب في الليل وتسحر ما تغسل، بده يتغسل بعد ما يتسحر بعد ما يدخل في الليل الثاني، هذا أفطر. فسمعت عائشة قوله قصة في صحيح مسلم، فقيل لها إن أبا هريرة يقول من أصبح جنبا قد أفطر، فقالت سبحان الله سبحان الله، ما يدريه ما يدريه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا وهو صاعد. كان الرسول صلى الله عليه وسلم يدرك الفجر لكن الجنابة أين تكون؟ بالليل. فمن أصبح جنبا فتوى غلط. هو رضي الله تعالى عنه نظر إلى الله ممن يطعن فيه، لكن أين فقه أبي هريرة مع فقه ابن عباس؟ قال وأين تقع فتاوى ابن عباس وتفسيره واستنباطه من فتاوى أبي هريرة وتفسيره؟ وأبو هريرة أحفظ منه، أبو هريرة أحفظ من ابن عباس، بل هو حافظ الأمة على الإطلاق، يؤدي الأحاديث كما سمعها ويدرسه بالليل درسا، فكانت همته مصروفة إلى حفظه، وبلغ ما حفظه كما وبلغ ما حفظه كما سمعه. وهمة ابن عباس مصروفة إلى التفقه والاستنباط وتفجير النصوص وشق الأنهار منها واستخراج كنوزها. وهكذا الناس بعده قسمان، قسم حفاظ معتنون بالضبط والحفظ والأداء كما سمعوا، ولا يستنبطون ولا يستخرجون كنوز ما حفظوه، وقسم معتنون بالاستنباط واستخراج الأحكام من النصوص والتفقه فيها. والآن نتكلم عن مين؟ عن أودية بقدرها. قد يقول قائل إيش هذا الوصول بالمثل؟ مثل أودية بقدرها. فالأودية ثلاثة أقسام، الوادي الأول مستنبط والوادي الثاني حافظ، فبدأ يذكر هذا وهذا. قال فالأول المثل الأول هنا عنده الحفاظ الذين لم يعملوا على الاستنباط، قال كأبي زرعة وأبي حاتم، بزرعة الرازي وأبو حاتم الرازي، وكبندار محمد بن بشار وعمر الناقد وعبد الرزاق بن همام الصنعان، وقبلهم محمد بن جعفر غندر وسعيد بن أبي عروبة وغيرهم من أهل الحفظ والإتقان والضبط لما سمعوه من غير استنباط وتصرف واستخراج الأحكام من أنفاض من ألفاظ النصوص. هؤلاء حفاظ مثل الأرض الجدباء التي كان من بركتها أنهم أمسكوا الماء، ما ضيعوا الماء، ليسوا من الصنف الثاني وهم القيعان. قال والقسم الثاني، وهو الصنف الأول في التقسيم، القسم الثاني مثل مالك والشافعي والأوزاعي وإسحاق والشافعي وأحمد والبخاري وأبي داود ومحمد بن نصر المروزي وأمثالهم ممن جمع الاستنباط والفقه إلى الرواية. فهاتان الطائفتان هما أسعد الخلق بما بعث الله تعالى به رسوله، وهم الذين قبلوه ورفعوا به رأسا. وأما الطائفة الثالثة طائفة القيعان، قال هم أشقى الخلق الذين لم يقبلوا هدى الله ولم يرفعوا به رأسا، فلا حفظة ولا فهم ولا فهمة ولا رواية ولا دراية ولا رعاية، أشقى الخلق. فسالت أودية بقدرها، كل واحد له قدر. حتى الطوائف الثلاثة لو أنك أخذت الطائفة الأولى لوجدتها متفاوتة فيما بينها، فهم أودية، وهذه الأودية كل واد له قدر، والطائفة الثانية كذلك، والطائفة الثالثة كذلك. فالأولى والثانية طبقات، بعضها فوق بعض، والطبقة الثالثة دركات، بعضها دون بعض، طبقة الثالثة دركات. قال والطبقات، فالطبقة الأولى أهل رواية ودراية، والطبقة الثانية أهل رواية ورعاية، لهم نصيب من الدراية بل حظهم من الرواية أوفر، والطبقة الثالثة الأشقياء، لا رواية ولا دراية ولا رعاية، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. فهم الذين يضيقون الديار، هؤلاء يضيقون الديار على ساعتها، ويعملون على يغلون الأسعار، يجعلون أسعار غالية بسبب شؤمهم وشؤم معاصيهم. لا هم لأحدهم إلا بطنه وفرجه، فإن ترقت همته، هذا الترقي، عند الترقي كان همه مع ذلك كالطاووس لباسه وزينته، فإن ترقت همته فوق ذلك كان همته الرئاسة والانتصار للنفس، وهذا كالحديد والنحاس. ثم ضرب الله مثلا ثانيا وهو المثل الناري، هذا المثل الأخير الذي ذكره الإمام ابن القيم، ولا مجال معنا الآن أن نكمل، الوقت قد ضاق، لكن يمكن أن تفهم، وأختم بهذا المثل المائي، يعني أشبه ما يكون بصراع الأفكار والمبادئ والمناهج. فعناصر هذا المثل: ماء، وادي، سيل، غثاء، كلها عناصر باردة لا حرارة فيها. ممكن أن تفهم المثل الناري الآتي معنا في درسنا القادم بالصراع الحربي الذي فيه سلاح، فهو نار وهو فيه حرارة وفيه يعني كما قال الله عز وجل في الآية قال مما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله. الآية فيها إشارات واضحة جدا إلى أن المثل في الحق والباطل، الله يضرب الأمثال، والله جل في علاه في هذه الآيات ازداد فيها المبنى فازداد المعنى. الباطل فقاع في ماء سريع جاري من سرعته، وصفه الله فسالت أودية، أو أن فسالت أودية ذكر المحل وهو الواد وراد به الذي فيه، مثل رعيت السماء وهو العشب، يرعى الإنسان العشب، والسماء المطر هو الذي يرعى الذي ينبته، وهذا معروف عند العرب. فالباطل جفاء يذهب بذهاب السيل، والحق فيه عنصر الثبات، وفي المثل تأكيد على بقاء الحق وأن الحق لا يضيع، وأن الحق باق. الذي يخسر اليوم في صراع المدافعة في قانون المدافعة الجاري اليوم، أول من يخسر هم الغرب، خسروا دين الله وخسروا الآخرة وخسروا الحق. عندهم قوة وعندهم مكنة، لكن ما انتفعوا بها، فأضروا بأنفسهم وأضروا بغيرهم. ما الذي يضيرهم؟ أن يعرفوا الحق. أصحاب مكنة وأصحاب معرفة يعرفون الطب، يأخذون حديث النبي صلى الله عليه وسلم يفحصونها عنده في مختبراته، يعرفون حتى يميزوا بين الحق والباطل. النبي قال عن الهر إن الطوافين عليكم الطوافات، وقال عن الكلب إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات ولها بالتراب. يدخل هذا في المصانع في المختبرات. ماذا في لعاب القط؟ لا يجدون شيئا فيه ما يضر اللعاب. والكلب على خلاف ذلك. ما الذي عرف النبي صلى الله عليه وسلم بهذا؟ هم الذين خسروا أنفسهم ومن اتبعهم من الزبد الذي كثر في هذه الأمة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. زبد يعني ما يعني تمر به حالات ينتفخ ويكبر وينمو ويبرق على وجه تكاد تقول أن هذا السيل لا شيء فيه إلا الزبد، لكن هذه نظرة ناقصة، نظرة المريض الذي يفحص ماذا يجري في هذه الأودية، يرى أن السيل، لكن هذا السيل هو الذي غطى، لكن ما هو تحت السيل؟ هل هو زبد؟ لا، الذي تحته ماء، الذي تحته ماء الحياة، الماء الذي تحيا به القلوب، الذي أنزله الله تعالى من السماء، هو كلامه، هو وحيه، هو شرعه سبحانه وتعالى، الذي لا يمكن لأحد أن ينكره. وكل عاقل لما ينظر إلى هذا القانون المدافع ويفحص يجد الحق ويعرف الحق. من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب، أي بحبل، إلى السماء، أي إلى السقف. يا أيها الناس، من كان يظن أن الله لن ينصر دينه في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع يقطع من الحبل السبب الذي من السماء، بمعنى فليشنق نفسه وليمت غيظا من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة، فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. ينظر هل الغيظ الذي في قلبه يذهب بأن يشنق نفسه. لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا هو المثل المائي، وإن شاء الله في درس قادم نتكلم عن المثل الناري، والكلام فيه قصير ولعلنا نتجاوزه إلى المثل الذي بعده. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.